بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة الرابعة من النقاط التي تؤثر على سرعة حركة حساب الاحتمال في التواتر وبطئها في الإجماع. النقطة الرابعة هي أن احتمال الخطأ في مفردات التواتر عادة له منشأ واحد، وهو احتمال وجود المانع عن الصواب، احتمال وجود مانع منع هؤلاء عن صوابه، عن يقصد بالصواب مطابقة الخبر للواقع، احتمال وجود مانع منع عن الصواب. هذا الاحتمال يؤدي إلى احتمال الخطأ، بينما في مفردات الإجماع احتمال الخطأ له منشآن. احتمال الخطأ كما قد ينشأ من احتمال وجود مانع عن الإصابة، كذلك قد ينشأ من وجود احتمال عدم المقتضي للإصابة، عدم المقتضي للإصابة، لأن إصابة الخبر للواقع شأنها شأن أي ظاهرة طبيعية، بحاجة إلى علة، والعلة تتكون من مقتضي وعدم المانع. افرضوا مثلا احتراق الورقة بالنار، ظاهرة من الظواهر، هذه الظاهرة بما تحصل؟ بحصول علتها. علتها شنو هي؟ علتها فقط وجود النار؟ لا، بل وجود النار الى جنبها مع عدم كونها مبللة او رطبة، لان الورقة اذا كانت رطبة لا تحترق بالنار في فترة رطوبتها. إذن فعلة الاحتراق مركبة من النار وهي المقتضي للاحتراق، ومن عدم الرطوبة وهو انتفاء المانع. إصابة الخبر للواقع، يعني تطابق الخبر للواقع، نسميه بالإصابة، هذا أيضا كأي ظاهرة من الظواهر الطبيعية بحاجة إلى مقتضي وارتفاع المانع حتى تتم الإصابة، حتى تتم الإصابة. مثلا بالنسبة إلى الإخبار الحسي، الإخبار الحسي بشيء المقتضي للإصابة لإصابة هذا الخبر هو سلامة حواس هذا المخبر، لأنه أخبر عن حس اعتمد على حسه، فإما حس بصري أو حس سمعي أو ما شاكل. فإذا كان بصره سالما وأذنه سالما، يعني سمعه سالما، إذن فمقتضي الإصابة موجود. يبقى شنو؟ يبقى أنه عندما سمع الخبر هل كان مبتلى بذهول، بارتباك البال، بمرض شديد بحيث منع عن سماعه بشكل صحيح، أو منع عن رؤيته بشكل صحيح، أو لا، أو لم يكن مانع. إذن فإصابة الخبر للواقع تعتمد على مجموعة أمرين: أولا المقتضي للإصابة وهو سلامة حواسه، وثانيا عدم مانع من ذهول، من ارتباك بال، من مرض وما شاكل، عدم وجود موانع من هذا القبيل. فإذا تم المقتضي وانتفت هذه الموانع الخبر يصيب الواقع. وعليه نقول عندما نريد أن نقايس بين الخبر الحسي كمفردات التواتر والخبر الحدسي كمفردات الإجماع، نجد بأنه عندما نحتمل الخطأ في الخبر الحسي. احتمال الخطأ في الخبر الحسي عادة ينشأ من احتمال وجود المانع، وأما المقتضي فهو محرز غالبا وعادة. المقتضي محرز، المقتضي للإصابة محرز غالبا، لأن الخبر حسي. خب هذا الذي يخبرنا ندري به، هذا مو أطرش، كان يسمع، السمع كان سالم، واللي يشهد شهادة بصرية هم لابد يبصر مو أعمى. إذا أعمى هو ما يجي يشهد، إذا هم يشهد إحنا نشوفه أعمى، بعد ما نعتمد عليه مبين أعمى. فعادة الشهادات الحسية تقترن بإحراز المقتضي للإصابة، عادة هكذا. عادة الأخبار الحسية مقترنة بإحراز وجود المقتضي للإصابة، وإنما نحتمل الخطأ لأجل من؟ إنما نحتمل الخطأ لأجل احتمال وجود المانع. إذن فمنشأ احتمال الخطأ فقط من ناحية احتمال وجود المانع في الأخبار الحسية، بينما في الأخبار الحدسية كثيرا ما ينشأ الخطأ من عدم وجود المقتضي للإصابة. فكما نحتمل وجود المانع كذلك نحتمل عدم وجود المقتضي. مثلا بالنسبة إلى المفتي الذي يفتي بفتوى، قد يكون إلى مستوى علمي، قدرة علمية فائقة بحيث يقتضي أن لا يخطأ، لكن صدفة خطأ لوجود مانع عن الإصابة، لوجود ارتباك بال، لوجود تشوش خاطر له عندما أراد أن يستنبط الحكم الشرعي جعله يخطأ، وإلا لولا هذا المانع لكان يصيب. تارة هكذا، وتارة لا، أصلا هو مستواه العلمي ضعيف، مقتضي الإصابة مالته ضعيف، ضعيف. قد لا يكون له مقتضي للإصابة لأن مستواه العلمي ضعيف، مستواه العلمي لا يؤهله للإصابة دائما، مستواه العلمي إلى مستوى بحيث أنه يكثر خطأه، يكثر خطأه بسبب ضعفه العلمي، هذا هم احتمال وارد. وهكذا في القضايا الحدسية غير مسألة الفتوى، في القضايا الحدسية الأخرى، من يحدث حادثة القاتل، مو يرى بأم عيني، يحدث حدثان، من يخبر حدثان، وهذا الحادث قد يكون ليس، لا يوجد له مقتضي للإصابة، لقد يكون هذا الحادث لا يقتضي الإصابة، هذا الحادث اعتمد على قرينة، هذه القرينة قد لا تكفي للإصابة للواقع، للمطابقة مع الواقع، وهكذا. إذن فالقضايا الحدثية كما أنها قد نحتمل فيها الخطأ لأجل احتمال وجود مانع عن الإصابة، كذلك قد نحتمل فيها الخطأ لأجل احتمال عدم وجود المقتضي للإصابة. إذن ففي القضايا الحدسية أكو مجالان لاحتمال الخطأ، أكو منشآن لاحتمال الخطأ، وهما منشأ احتمال عدم وجود المقتضي للإصابة، ومنشأ احتمال وجود المانع عن الإصابة، بينما في القضايا الحسية فقط ينشأ احتمال الخطأ، يعني غالبا وعادة ينشأ احتمال الخطأ فقط من ناحية احتمال وجود المانع وعليه. ففي التواتر بما أن الأخبار حسية يكون احتمال الخطأ بمنشأ واحد، وهو احتمال وجود المانع مع إحراز وجود المقتضي، بينما في الإجماع بما أن مفردات الإجماع حدسية يوجد مجالان ومنشآن للخطأ، وهو تارة احتمال عدم وجود المقتضي، وتارة احتمال وجود المانع. هذه هي النقطة الرابعة التي أيضا تؤدي إلى أقوائية التواتر من الإجماع. لاحظوا العبارة الرابعة، أن احتمال الخطأ في قضية حسية كمفردات التواتر لقضايا حسية، احتمال الخطأ في قضية حسية يقترن عادة بإحراز وجود المقتضي. يعني احنا اللي نحتمل الخطأ ليس احتمالنا للخطأ مقبلي ناشئا من احتمال عدم وجود المقتضي، لا بالعكس، عادة نحرز وجود المقتضي، لكن بالرغم من ذلك نحتمل الخطأ. ليش نحتمل الخطأ؟ وينشأ من بعدين، يقول ينشأ من احتمال وجود المانع. لاحظوا نعيد العبارة، أن احتمال الخطأ في قضية حسية يقترن عادة بإحراز وجود المقتضي للإصابة. ما هو المقتضي للإصابة؟ المقتضي للإصابة هو سلامة الحواس والفطرة. خب إذن إذا كان المقتضي للإصابة محرزا، إذن لمن يحتمل الخطأ؟ من أين ينشأ احتمال الخطأ؟ يقول وينشأ من احتمال، يعني ينشأ احتمال الخطأ من احتمال وجود المانع عن تأثير المقتضي، فقط هذا المنشأ به، وهو احتمال وجود المانع عن تأثير المقتضي، كان يكون مرتبك البال مريضا وما شاكلها الطوارئ، احتمال هذه الطوارئ. وأما هذا في القضايا الحسية، وأما احتمال الخطأ في قضية نظرية حدثية فهو يتضمن أحيانا احتمال عدم وجود المقتضي للإصابة. أحيانا ينشأ من عدم وجود المقتضي للإصابة، من احتمال عدم وجود المقتضي، يعني إذا كنا نحتمل خطأ هذا المجتهد قد يكون احتمال خطأ هذا المجتهد ناشئا من احتمال عدم المقتضي، احتمال أنه هو ضعيف المستوى أصلا، ضعيف المستوى في تحقيقه العلمي، فهذا الاحتمال وارد، يعني احتمال أنه قاصر ما عنده مقتضي الإصابة ما بي. وأما احتمال الخطأ في قضية نظرية حدثية فهو يتضمن أحيانا احتمال عدم وجود المقتضي للإصابة، أي احتمال كون عدم الإصابة ناشئا من القصور، يعني هو مستواه العلمي ضعيف قاصر ما عنده مقتضي للإصابة، لا لعارض من قبيل الذهول أو ارتباك البال، لا لأجل وجود المانع. يعني إذن فالنتيجة شنو؟ النتيجة أنه بالنسبة إلى القضايا الحسية صار منشأ واحد لاحتمال الخطأ، بينما في القضايا الحدسية منشأان لاحتمال الخطأ، لأنه ذاك مسلم، عدم احتمال وجود المانع هذا مسلم، هذا يقول بأنه وقد يكون كما أنه يعني هالشكل، يعني كما قد نحتمل وجود المانع قد يكون الاحتمال عدم وجود المقتضي. الخامسة، النقطة الخامسة التي أيضا تؤثر في أقوائية التواتر من الإجماع، يعني سرعة نمو سرعة حركة حساب الاحتمال في التواتر وبطئها في الإجماع. النقطة الخامسة ترتبط هذه النقطة الخامسة بملاحظة منشأ الأخطاء المحتملة لا مركزها. في النقطة الثانية الماضية أخذنا اتحاد المراكز أو وحدتها، وقلنا بأنه كلما كان المركز متحدا كان احتمال اجتماع الأخطاء على ذلك المركز أبعد، وكلما كان المركز متعددا ومتباعدا كان احتمال اجتماع الأخطاء أقرب. بالنسبة إلى المنشأ نقول بعكس ذلك، نقول كلما كان المنشأ منشأ الأخطاء المحتملة كلما كان المنشأ متحدا مشتركا كان احتمال اجتماعهم على الخطأ أقوى، بعكس ما سبق في المركز. في المركز كنا نقول بأنه كلما كان متحدين فاحتمال اجتماعهم على الخطأ أبعد، بينما هنا نقول بأنه كلما كان المنشأ متحدين كان احتمال اجتماعهم على الخطأ أقوى، وكلما كان المنشأ متعددا كان احتمال اجتماعهم على الخطأ أبعد وأضعف. ليش؟ ما معنى المنشأ؟ ماذا يقصد بالمنشأ؟ المقصود بالمنشأ هو السبب الذي أدى إلى الخطأ، لا الشيء الذي أخطأ فيه. يعني مثلا عندما يخطئ المخبر عن الهلال إذا كان خاطئا في خبره الذي يشهد بالهلال، إذا كان قد أخطأ في شهادته هذه، مركز خطئه هو وجود الهلال وعدم وجود الهلال، يعني أخطأ في إخباره بوجود الهلال، أخطأ في تشخيصه للهلال، في تشخيص الهلال أخطأ، هذا مركز الخطأ. منشأ الخطأ شنو؟ منشأ الخطأ إما ضعف بصره أو وجود غم مثلا يشابه الهلال، مثلا بناء الهلال، أو مثلا بعضهم شعرة تنزل من حاجبة على عينه من يباع بناءها، هاي الشعرة يشوفها بناء الهلال، شعرة تنزل من الحاجب على عينه، فيخطأ في المسافة، في بعد المسافة يخطأ، فهاي الشعرة بناء الهلال وما شاكل. فخصوص إذا شايب وشعرته بيضة، شعرته حواجبه إذا كانت بيضة. خب في ذاك الموضع يركز زايد، في المواضع الأخرى ما يركز أصلا، ما يشوفه، ما يشوف الشعرة، ما يشوفها في المواضع الأخرى، بس من يريد يركز على الهلال فيبتلي بهذا الشيء. على كل حال فهذه مناشئ الخطأ، مناشئ الخطأ من هالقبيل. يعني لم يخطئ في ضعف بصره، هل يمكن أن نقول بأنه أخطأ في ضعف بصره؟ لا. هل يمكن أن نقول أخطأ في نزول شعرته على عينه؟ لا، لم يخطئ، هذا شيء واقع، يعني نزلت الشعرة، أو أخطأ في وجود الغيم سحاب إلى قرب الهلال؟ لا، هذن لم يخطئ فيها، وإنما أخطأ في من أخطأ في تشخيص الهلال. سبب خطئه في تشخيص الهلال هو هذه الأمور: ضعف بصره، وجود سحاب أو وجود نجمة قريبة من موضع الهلال، بناء أن هذه النجمة هي الهلال وما شكل. إذن فمنشأ الخطأ شيء، وما أخطأ فيه شيء آخر. المركز هو ما أخطأ فيه، والمنشأ هو سبب الخطأ. خب في القضايا الحدسية هم أيضا عندنا سبب وعندنا منشئ وعندنا مركز الخطأ. في القضايا الحدسية عندما يفتي بفتوى، ما أخطأ فيه هو عبارة عن خطأه في تشخيص السند، في تشخيص أو في نفس الفتوى، وحتى الماورائيات هم أيضا مراكز الخطأ، لأنه هم يخطئ فيها في ماورائياته، من السند، من الدلالة، من التعارض، من ما شاكل يخطئ فيها، كلما يخطئ فيها فهي مركز للخطأ. لكن سببه شنو؟ سبب خطئه في هذه الفتوى ضعف مستواه العلمي مثلا، أو أنه عندما انشغل باستنباط الحكم كان مشوش البال، تشويش البال، ذهوله، مرضه، كان مريضا أو ما شاكل، أو كان أو مستوى ضعفه العلمي، هذه بلي أسباب. إذن في الحدسيات عندنا مركز وعندنا منشأ، في الحسيات أيضا عندنا مركز وعندنا منشأ، لكن في القضايا الحسية عادة مناشئ الخطأ متعددة، يعني كل له منشأه، مناشئ الخطأ ليست مشتركة، غالبا ليست مشتركة في الحسيات، في الأخبار الحسية غالبا، لأنه كل واحد يعتمد على حسه هو. إذا كان هذا ضعيف البصر ما رح يأثر على خطأ ذاك، ما راح يسبب خطأ ذاك. كل خطأه ينشأ من ضعف بصره هو، ضعف بصره هذا منشأ لخطأ هذا، وضعف بصر ذاك منشأ لخطأ ذاك. هذا منشأه مستقل عن منشأ ذاك. ماكو ضعف بصر واحد يؤدي إلى خطأ اثنين أو خطأ الجميع. ماكو عندنا منشأ واحد، أو نادرا ما أن يكون منشأ واحد يورط الجميع في الخطأ في الحسيات، لأنه كل يعتمد على حسه هو. فإذا كان حسه هو ضعيف هو يخطأ، مو الآخرين يخطئون. كل كان بصره ضعيفا فهو الذي يخطأ، مو غيره يخطأ. فعادة في القضايا الحسية سبب الخطأ يكون غير مشترك، كل له سببه الخاص به. ولهذا نقول من البعيد أن يكون كل هؤلاء قد ابتلوا بمنشأ الخطأ. هم هذا ابتلى بمنشأ الخطأ، هم ذاك ابتلى بمنشأ الخطأ. خب واحد بصره ضعيف، اثنين صح ضعيف، عشر ضعيفين، خب مو كلهم ضعيفين. عندما 100 نفر يشهدون بالهلال، خب مو كلهم ضعيف البصر، مو كلهم ابتلوا بشعرة في حاجبهم في عيونهم. خب ما يصير أن يكون كلهم مبتلين بهذه المناشئ، باعتبار أن المناشئ كل له منشأه، مناشئ متعددة لم يشتركوا في منشأ واحد. أما إذا افترضنا أنه كانوا قد ابتلوا، أو احتملنا أنهم مبتلين بمنشأ واحد للخطأ، فيصبح احتمال تورطهم جميعا في الخطأ قويا. لو احتملنا أن يوجد هناك منشأ واحد مثل النجم، نجمة إذا كانت قريبة عن موضع الهلال، فيصير هذا شنو؟ هذا عامل مشترك، عامل مشترك كمنشأ مشترك لمن؟ لخطائهم جميعا. لكن هذا نادر في القضايا الحسية، هيك منشأ مشترك نادر في القضايا الحسية وجود المنشأ المشترك. سأنا جبت لكم في المثال لأجل توضيح الفكرة، مثال وجود النجمة في قرب موضع الهلال، هذا رغم أنها قضية حسية لكن وجدنا منشأ مشتركا. لكن هذا نادر في قضية القاتل، إذا كلهم قالوا بأننا رأينا بأم عيننا، فهذا أكو عامل مشترك وما أكو عامل مشترك لخطائهم جميعا، لأنه كل واحد هو رأى، هذا لم يعتمد على رؤية ذاك، كل واحد اعتمد على رؤيته هو، فماكو عامل مشترك. إذا ماكو عامل مشترك يصبح من البعيد اجتماعهم على الخطأ. أما إذا أكو عامل مشترك، إذا أكو عامل مشترك يصبح احتماله تورطهم جميعا في الخطأ قريبا، لأنه لعل هذا العامل الواحد ورطهم جميعا في الخطأ، هذا يصبح اجتماعهم على الخطأ. احتمال اجتماعهم على الخطأ يصبح قريب. ونحن نجد بأنه في القضايا الحسية قل ما يوجد عامل مشترك، بينما في القضايا الحدسية كثيرا ما يوجد عامل مشترك. في القضايا الحدسية كثيرا ما يوجد عامل مشترك. في حادثة قاتل إذا اعتمدوا على قرائن لا على الرؤية، إذا الشهود في حادثة قاتل، الشهود في حادثة القاتل لو اعتمدوا على قرائن لا على الرؤية المباشرة، فقد تكون قرينة واحدة ابتلى بها كل هؤلاء الشهود، كلهم وجدوا رجلا في قرب موضع الحادثة بيده سيف ملطخ بالدم، لعله هذا اللي كان بيده سيف ملطخ بالدم لعله كان تابع لخروف في قرب ذيك المنطقة، لعله بلي خب ما كان القامة تصير عمل الإنسان يصير عمل الخروف، فالقرينة من هالقبيل لعله كان ذابح لخروف. فإذن عامل مشترك يصير في القضايا الحدسية ما أكثر وجود العامل المشترك الذي يورطهم جميعا في الخطأ في القضايا الحدسية. وهكذا في الفتاوى التي هي حدسية في القضايا الحدسية، في الفتاوى التي هي قضايا حدسية ما قد يكون ضعف المستوى العلمي مثلا لهم جميعا، باعتبار أنه مثلا نستطيع أن نقول بأنه في القضايا العلمية الفنية، لا من ناحية قربهم للناس، من ناحية قربهم للناس العلماء القدماء، من ناحية قربهم للناس هم أقوى منا، أقوى من المتأخرين، لكنه من ناحية المستوى العلمي الفني المتأخرين أقوى من القدماء. القدماء كانوا ضعيفين في المستوى العلمي، بل مثلا علم الأصول كان في عصر صاحب المعالم كان أعلى مستويات علم الأصول، كان كتاب المعالم، كان يسمى بقرآن الأصول، فكان مستوى العلمي على مستوى كتاب المعالم مو أكثر. فالقدماء مستواهم العلمي كان ضعيف بالنسبة إلينا، وإن كانوا يمتازون من ناحية أخرى علينا بقربهم للناس، لكن لعله لأجل ضعفهم العلمي تورطوا جميعا في الخطأ، وهذا عامل مشترك، عامل مشترك بين هؤلاء القدماء. لعل ضعفهم العلمي في مستوى ذاك العصر، مستوى العلمي في ذاك العصر أساسا كان ضعيف، المستوى العلمي في ذاك العصر أساسا كان ضعيف، لعل الضعف العلمي ضعف المستوى العلمي للعلماء في ذاك العصر أدى إلى تورطهم جميعا في الخطأ. هذا الاحتمال إذا احتملنا، إذا ورد عندنا هذا الاحتمال، يقوى عندنا احتمال اجتماعهم على الخطأ، يقوى عندنا احتمال تورطهم جميعا في الخطأ. إذن فكلما احتملنا وحدة المنشأ، وحدة منشأ الخطأ، كان احتمال اجتماعهم على الخطأ أقوى. وبما أن الفتاوى أخبار حدسية، وفي الأخبار الحدسية يكثر العامل المشترك، المنشأ المشترك للأخطاء، ولهذا في الإجماع يكثر احتمال وجود المشترك، فيقوى احتمال خطأهم جميعا بخلاف التواتر، باعتبار أن التواتر أخبار حسية، وفي الأخبار الحسية يندر وجود عامل مشترك للأخطاء، منشأ مشترك للأخطاء. هذا هو الفرق الخامس، أو قل النقطة الخامسة التي أيضا تؤدي إلى أقوائية التواتر من الإجماع. الخامسة، النقطة الخامسة، أن الأخطاء المحتملة في مجموع الأخبار الحدسية يحتمل نشوءها من نكتة مشتركة. الأخطاء المحتملة في الأخبار الحدسية، الأخبار الحدسية يعني مثل الفتاوى، يحتمل نشوءها من نكتة مشتركة، يعني في القضايا الحدسية نكتة مشتركة كثيرا ما عدنا. يقصد بالنكتة يعني منشأ الخطأ، يحتمل نشوءها من منشأ مشترك، من نكتة مشتركة، يعني من منشأ مشترك. وأما الأخطاء المحتملة في مجموعة الأخبار الحسية مثل مفردات التواتر فلا يحتمل فيها ذلك عادة، يعني لا يحتمل فيها نشوءها من نكتة مشتركة، لأنه عادة نكتة مشتركة منشأ مشترك ماكو في القضايا الحسية، بل هي ترتبط، يعني الأخبار الحسية ترتبط في كل مخبر بظروفه الخاصة، يعني الأخطاء في الأخطاء المحتملة في الأخبار الحسية، الأخطاء المحتملة في الأخبار الحسية ترتبط في كل مخبر بظروفه الخاصة. لو المخبر الأول لو كان خاطئا فلضعف بصره هو، أو لضعف سمعه هو، والمخبر الثاني أيضا لو كان مخطئا أيضا يرتبط بضعف بصره هو وضعف سمعه هو، إذن هذا منشأه غير منشأ ذاك، كل له منشأه الخاص به، كل يرتبط بظروفه الخاصة به، بل هي ترتبط في كل مخبر بظروفه الخاصة. وكلما كان هناك احتمال النكتة المشتركة موجودا، كلما احتملنا وجود النكتة المشتركة كما في القضايا الحدسية اللي نحتمل وجود النكتة المشتركة، كان احتمال المجموع، يعني كان احتمال اجتماعهم على الخطأ أقرب من احتماله في حالة عدم وجودها، في حالة عدم وجودها، يعني في حالة عدم وجود من، عدم وجود احتمال النكتة المشتركة كما في الأخبار الحدسية اللي عادة ماكو احتمال المنشأ المشترك، في الأخبار الحسية عفوا في الأخبار الحسية عادة ماكو احتمال النكتة المشتركة، بل أقرب من احتمالي في حالة عدم وجودها، يعني في حالة عدم وجود النكتة المشتركة. خب انتهينا من النقاط الخمس التي قايسنا فيها بين التواتر والإجماع. الآن نغض النظر عن المقايسة ونلحظ الإجماع بما هو إجماع بدون مقايسته مع التواتر. الإجماع، ما هي النقاط المؤثرة على قوة الإجماع أو على ضعفه؟ يعني العوامل الكيفية، العوامل الكيفية، كيف أنه في باب التواتر قلنا عوامل كيفية تؤثر من مدى وثاقة هؤلاء المخبرين ومدى نباهتهم وما شاكل، هنا هم عندنا في الإجماع عوامل كيفية تؤثر على الإجماع، تؤثر تارة على قوة الإجماع أو على ضعف الإجماع. عوامل كيفية تؤثر على القيمة الاحتمالية للإجماع، ويتأثر حساب الاحتمال في الإجماع بعوامل عديدة، منها نوعية العلماء المتفقين من الناحية العلمية، المتفقين أملي نوعية العلماء المتفقين، هؤلاء العلماء المتفقين نوعيتهم تؤثر على قيمة إجماعهم. نوعيتهم من أي ناحية؟ نوعيتهم من ناحية المستوى العلمي ومن ناحية قربهم من الناس، اثنينها مؤثرات. هم من ناحية المستوى العلمي، كلما كان أقوى علميا كان إجماعهم أقوى قيمة، وكلما كانوا أقرب من الناس كان إجماعهم أقوى قيمة. بلي لا، بالنسبة إلى القدماء هم أكو فيهم اختلاف المستوى في القوة، مثلا يختلف العلماء المعروفين بالدقة يختلفون مع العلماء غير المشهورين الهامشيين. هم القدماء بيناتهم أكو اختلاف مستويات في المستوى العلمي، فإذا كان في ضمن المتفقين علماء معروفين بالدقة والعمق العلمي بمستوى عصرهم فهذا أقوى مما إذا لم يكن فيهم العلماء المعروفين بالدقة. ويتأثر حساب الاحتمال في الإجماع بعوامل عديدة، منها نوعية العلماء المتفقين، نوعيتهم من أي ناحية؟ من ناحيتين، أولا من الناحية العلمية، وثانيا من ناحية قربهم من عصر النصوص. ومنها طبيعة المسألة المتفق على حكمها. ما أدري أكو فرصة بعد نأخذ نكتفي، يكفي والحمد لله رب العالمين.